إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده، وهم مدعنون بتوحيد الربوبية لم ينازعوا فيه ولا جاءهم الخلل من ذلك، فهم يعرفون الله ويفعلون أنواعا من العبادات، وإنما نازعوا في توحيد العبادة وجاءهم الخلل بجعل الوسائط شركاء مع الله في العبادة، زعما منهم أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة. هذا هو شركهم الذي صاروا به كفارا مرتدين. فحقيقة دين قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يتخذون شفعاء يدعونهم ويذبحون لهم ويهتفون بأسمائهم، يقولون لسنا أهلا لسؤال الله، فيتخذون وسائط أقرب منهم إلى الله ليشفعوا لهم. ويسأل الله لهم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله. أما توحيد الربوبية فهم معترفون به. فذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرون بأن الله وحده هو الخالق، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي خلقهم، وأنه هو المدبر للأمور، كما ذكر الله عنهم في آيات كثيرة من القرآن المجيد، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالآيات في هذا المعنى كثيرة، لكن هذا لا ينفعهم، لأن هذا إقرار بالربوبية فقط، ولا ينفع الإقرار بالربوبية حتى يكون معه الإقرار بالألوهية وعبادة الله تعالى وحده. وعلم أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، وأن الإقرار بالألوهية متضمن للإقرار بالربوبية. أما الأول فهو دليل ملزم، أي أن الإقرار دليل ملزم لمن أقر به أن يقر بالألوهية، لأنه إذا كان الله وحده هو الخالق وهو المدبر للأمور وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فالواجب أن تكون العبادة له وحده لا لغيره. والثاني متضمن للأول، يعني أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأنه لا يتأله للرب عز وجل إلا الذي يعتقد أنه هو الخالق وحده وهو المدبر لجميع الأمور سبحانه وتعالى. وجميع أنواع التوحيد متلازمة مترابطة، يأخذ بعضها ببعض. وتوحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الإلهية. ولهذا خاطب الله تعالى المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية أن يوحدوه في الإلهية كما في آيات كثيرة. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سيجيبونك إذا سألتهم أن الذي يفعل ذلك هو الله، فقل أفلا تتقون الشرك به في ألوهيته وعبادته. وكذلك إذا قرأت قوله تعالى: قل يا محمد لمن الأرض ومن فيها ملك له، سيقولون لله هو المالك لها وحده سبحانه وتعالى. قل أفلا تذكرون، وتستدلون بها على أنه المستحق أن يعبد إذا كانت ملكة وليس لهم فيها شركة، فتفردونه بالعبادة وتتركون من سواه من العباد الذين ليس لهم من ملك في الأرض ومن فيها. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، يعني لله وحده، فإنهم ما أشركوا في الربوبية إنما أشركوا في الألوهية بجعلهم الوسائط. قل فأنى تسحرون، أي كيف تخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحيده مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده الخالق المتصرف. وغير ذلك من الآيات الدالة على إقرار المشركين بالربوبية، كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وهذا مما احتج به تعالى عليهم، احتج عليهم بما أقروا هم به من ربوبيته، احتج بذلك على ما جحدوه من توحيد العبادة، فإن توحيد الربوبية هو الأصل وهو الدليل على توحيد الألوهية. فإذا كان الله تعالى هو المتفرد بخلق السماوات والأرض لم يشرك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكونه هو الخالق وحده يقتضي أن يكون هو المعبود وحده، فإنه من أبعد شيء أن يكون المخلوق مساويا للخالق أو مستحقا لما يستحقه الخالق العظيم، فلا يسوى ولا يجعل من لا شركة له في شيء شريكا لمن هو مالك لكل شيء، فإقرارهم بالربوبية ناقص، ولو كان حقيقة لعلموا أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده، لو كان إقرارهم بالربوبية خالصا وكان حقيقة لعملوا بمقتضاه، لو تمموا أنه الخالق وحده الرزاق وحده المدبر للأمر وحده لما جعلوا له ندا من خلقه، لكنه مع ذلك فيه ضعف. لو أنه تام يعني توحيد الربوبية لما تخلف عنه إفراده تعالى بالعبادة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا دليل ما قرر أن هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنه أتى به على سبيل السؤال والجواب ليكون هذا أمكن وأثبت وأتم في الاستدلال. فقال: فإذا أردت الدليل فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، فقل أفلا تتقون، يعني إذا كنتم تقرون بهذا أفلا تتقون الله الذي أقررتم له بتمام الملك وتمام التدبير، وأنه وحده الخالق الرزاق المالك للسمع والأبصار، المخرج للحي من الميت وللميت من الحي، المدبر لجميع الأمور. وهذا الاستفهام للتوبيخ والإلزام، أي أنكم إذا أقررتم بذلك لزمكم أن تتقوا الله وتعبدوه وحده لا شريك له. وقوله رحمه الله: وقرأ قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إلى آخر الآيات، فهذه الآيات مما يدل على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، فإنهم يقرون بأن الأرض ومن فيها لله لا شريك له، ويقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه تعالى رب العرش العظيم، ويقرون بأن بيده ملكوت كل شيء، وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه، وكل هذا ملزم لهم بأن يعبدوا الله وحده، ويفردوه بالعبادة. ولهذا جاء توبيخهم بصيغة الاستفهام في ختام كل آية من الآيات الثلاث. والآيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرون بتوحيد الربوبية كثيرة وضافية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم، أي الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، مقرون بهذا يعني توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. قال: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن إيمانهم بأن الله هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور لم يدخلهم في توحيد العبادة الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعصم دماءهم وأموالهم. قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، أي إذا عرفت أن الذي أنكروه هو توحيد العبادة الذي يسميه كما قال المصنف رحمه الله مشركو زماننا الاعتقاد، تبين لك أن هذا الذي أقروا به لا يكفي في التوحيد، بل ولا يكفي في الإسلام كله، فإن من لم يقر بتوحيد العبادة فإنه ليس بمسلم حتى ولو أقر بتوحيد الربوبية. ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية كما تقدم. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، إذا تحققت مما تقدم أنهم مقرون بتوحيد الربوبية وأنه لم يدخلهم في الإسلام ولم يكونوا موحدين بل كانوا مشركين، ودليل ذلك الآيات المتقدم ذكرها، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه وصاروا بجحده كفارا حلال الدم والمال هو توحيد العبادة، إذا تأملت ما مر من قوله إذا تحققت وما عطف عليها وأنه ليس توحيد الربوبية كافيا في الدخول في الإسلام وأنه لا بد من ثمرته وهو توحيد الألوهية، وأن التوحيد الذي أشركوا فيه ولم يخلصوا فيه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، فيقولون فلان فيه عقيدة يعني يصلح أن يعتقد فيه أنه ينفع، إذا ادعوا في شخص لاعتقاد يعني الادعاء فيه الألوهية كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، يعني المشركين الأولين يدعون الله ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، من الأولين في بعض الأحيان من يدعو الملائكة، إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله. هذا هو حقيقة شركهم فقط. فحقيقة دينهم أمران، الأول أنهم يزعمون أن هذا شيء يحبه الله، والثاني أن هؤلاء يقربونهم إلى الله رب العالمين زلفى، فتقربوا إلى الله رب العالمين بما يبعدهم منه، يعني أن هؤلاء المشركين في عبادة الله كانوا يدعون الله تعالى إذا اضطروا إلى ذلك، ومنهم من يدعو الملائكة لقربهم من الله عز وجل، ويزعمون أن من قرب من الله سبحانه وتعالى فهو مستحق للعبادة، وهذا من جهلهم، فإن العبادة حق الله وحده لا يشركه فيها أحد، وأن منهم من يدعو اللات، واللات بالتشديد اسم فاعل من اللت، وأصله رجل كان يلت السويق للحجاج، أي يجعل فيه السمن ويطعمه الحجاج، لما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه، وأن منهم من يعبد المسيح عليه السلام لكونه آية من آيات الله تعالى، وأن منهم من يعبد الأولياء لقربهم من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من تزيين الشيطان لهم أعمالهم التي ضلوا بها عن الصراط المستقيم. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال المصنف رحمه الله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. قوله وعرفت هذه معطوفة على قوله فإذا تحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، أي على الشرك في العبادة حيث كانوا يعبدون غير الله معه. ليس المراد الشرك في الربوبية، لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يؤمنون بأن الله وحده هو الرب، وأنه مجيب دعوة المضطرين، وأنه هو الذي يكشف السوء، إلى غير ذلك مما ذكر الله عنهم من إقرارهم بربوبية الله عز وجل وحده. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل هؤلاء المشركين الذين لم يقروا بتوحيد العبادة، بل استحل دماءهم وأموالهم، وإن كانوا يقرون بأن الله وحده هو الخالق لأنهم لم يعبدوه ولم يخلصوا له العبادة. إذا فهمت هذه الجملة فهمت حقيقة دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفهمت حقيقة دين المرسلين، وعلمت موطن النزاع بين المرسلين وأقوامهم. لأن كثيرا من الناس يحسب أن المرسلين إنما نازعوا أقوامهم في توحيد الربوبية، وهذا خطأ محض. فإن أبا جهل وإن من وراءه من صناديد قريش لم يكونوا ينكرون توحيد الربوبية، ولم يدعي واحد منهم أن أصنامهم تخلق شيئا أو ترزق أحدا أو تدبر أمرا، وإنما كانوا إذا سئلوا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا إذا سئلوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلأجل هذا الشرك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستحل دماءهم وأموالهم وذرائعهم ونساءهم ودورهم وأرضهم لأجل هذا الشرك. وكثير من الناس يتوقف عند حدود إثبات توحيد الربوبية ويصرف العبادة لغير الله العظيم، وهذا خطأ محض. لأن الذي مر ذكره هو موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين. لم يخلصوا لله تبارك وتعالى العبادة، والإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى دار كرامته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله. قيل المراد بالمساجد أعضاء السجود، وقيل المراد بها المساجد المبنية للصلوات، والكل حق. فالمساجد بنيت ليوحد الله فيها ولا يعبد فيها سواه، والأعضاء خلقت ليعبد بها ولا يعبد بها سواه، فهذا وهذا حق. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا عموم داخل فيه جميع المخاطبين من الأنبياء وسائر المكلفين، لأن أحدا نكرة في سياق النهي، لا حجر ولا شجر ولا نبي ولا ملك ولا ولي. وكما قال تعالى: له دعوة الحق فهو الحق، ودعوته وحده هي الحق، وهو المستجيب لداعيه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وهذه من صيغ العموم تشمل الأنبياء والصالحين والأولياء. وقوله تعالى: لا يستجيبون لهم بشيء، فشيء نكرة في سياق النفي، فشملت أي نوع وأي جنس، فعمت المدعو وعمت المطلوب، فأي مدعو لا يستجيب من أي شيء كان، وأي مطلوب لا يحصل من أي شيء كان، فما سواه باطل ودعوتهم باطلة، فإنهم ما بين ميت وغائب وحاضر لا يقدر على شيء. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الآية. فدعاؤهم كما أنه شرك فهو ذاهب ضياعا وخسارا وبددا. فالمشرك أضل الناس وأغبنهم صفقة في الدنيا والآخرة. يعني أن هذه الأصنام التي يدعونها من دون الله لا تستجيب لهم بشيء، كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. قوله وتحقق معطوف على قوله فإذا تحققت التي مرت. والدعاء على نوعين: الأول دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح لغير الله، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنوع الثاني من نوع العبادة الذي هو الدعاء، دعاء المسألة، وهو دعاء الطلب، أي طلب الحاجات. وينقسم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول دعاء الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو عبادة لله تعالى، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجأ إليه واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. والقسم الثاني دعاء الحي فيما يقدر عليه، كأن يقول: يا فلان اسقني، فلا شيء في ذلك. وأما القسم الثالث فدعاء الميت أو الغائب بمثل هذا فإنه شرك، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قاتله ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله. والنذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص، وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. والمراد به هنا الأول، فالعبادات كلها لله تعالى، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال المصنف رحمه الله: ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله. والذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه: الأول أن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا عبادة لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله رب العالمين، وصرفه لغير الله شرك أكبر، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والثاني من أنواع الذبح أن يقصد به إكرام الضيف أو وليمة العرس ونحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين تزوج: أو لم ولو بشاء. والثالث أن يقصد به التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة، لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له. قال المصنف رحمه الله: والاستغاثة كلها بالله، والاستغاثة طلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك. والاستغاثة أقسام: الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام ودأب أتباعهم، ودليله قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والثاني من أنواع الاستغاثة
الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهم تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والثالث من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. والرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث بمشلول على دفع عدو صائل، فهذا لغو وسخرية بالمستغاث به، فيمنع لهذه العلة ولعلة أخرى، وهي أنه ربما اغتر بذلك غيره، فتوهم أن لهذا المستغاث به وهو عاجز، توهم أن له قوة خفية ينقذ بها من الشدة. قال الإمام المصنف رحمه الله: والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. وعرفت معطوف على تحققت الأولى، وعرفت جواب فإذا تحققت وما عطف عليها. وتحققت مما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. إذا عرفت ذلك وتحققته، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. إذا تأملت ما مر من قوله إذا تحققت وما عطف عليها، تبين لك التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وعرفت حقيقته أنه توحيد الألوهية، أنه توحيد العبادة، أنه إفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده لا شريك له. إذا عرفت إقرارهم بالربوبية هان عليك ما عليه المتأخرون، واتضح لك دين المرسلين من دين المشركين. فقرر الإمام المصنف رحمه الله أن التوحيد الذي جاءت به الرسل من الله هو توحيد الألوهية، لأن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع هذا استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم على أنهم يعبدون الملائكة وغيرهم مما يعبدونهم من الأولياء والصالحين، يريدون بذلك أن يقربوهم إلى الله. وهي كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم مقرون بأن الله هو المقصود، فهم مقرون بأن الله هو المقصود، ولكنهم يقصدون الملائكة وغيرهم ليقربوهم إلى الله، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في التوحيد، بل كان داعية لاستباحة دمائهم وأموالهم وبراريهم ونسائهم وأرضهم وديارهم، لأن التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به المرسلون هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى بعد أن جلى هذه الحقيقة حتى صارت الشمس في رائعة النهار، قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. لم يكتفي بذكر التوحيد، فقال: وهذا التوحيد ومعنى قولك لا إله إلا الله، فصرح لك بكلمته، فقال: هذا التوحيد هو مدلول هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، يعني أن يكون الإله المعبود هو الله وحده دون كل ما سواه. هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله مطابقة، وهي التي وضعت له واشتملت على ركنين النفي والإثبات، نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثباتها لله تعالى وحده. ومعناها معنى الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله وحده. كل معبود سوى الله فعبادته وتألهه أبطل الباطل وأضل الضلال. قال المصنف رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، أي أن التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. فهم يعلمون أن معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل، وليس معناها لا خالق أو لا رازق أو لا مدبر إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله كما يقوله كثير من المتكلمين. فإن هذا المعنى لا ينكره المشركون ولا يردونه، وإنما يردون معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، كما حكى الله رب العالمين عنهم في القرآن المجيد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قرر هذه الحقيقة وهي أعظم الحقائق، قال: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. قال: فإن الإله عندهم، أي عند أهل اللسان من قريش وغيرهم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاطبهم بقوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما في المسند وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان والحاكم والطبراني وعند الضياء المقدسي في المختارة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإن الإله عندهم والذي يقصد بالذبح والنذر والدعاء ونحو ذلك لأجل هذه الأمور وهي طلب الشفاعة والتقريب إلى الله. لم يريدوا أن الإله إذا قالوا إله أنه يرزق حقيقة، لا، هذا يكذبه القرآن المجيد، بل جاء القرآن بأنهم يقولون يصلح وينفع إذا اعتقد فيه، وأنه يتصرف بالشفاعة عند رب الجميع عند رب الكل. نعم، في آخر الزمان يعتقدون أنه يفيض عليه من بركته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. إذا قالوا هذا سيد يعني إله، وإن لم يستشعروا هذا اللفظ، لكن المعنى أنه يصلح لأن يوسط بين أحد من الخلق وبين الله، وأن الاعتقاد فيه ينفع إذا تشبث به وطلب منه أن يطلب لهم من الله حوائجهم. يعنون أن هذا ولي، وهذا معتقد لنا، بمعنى أن المعتقد فيه ينفعه ويجيبه، وأنه يصلح للالتجاء إليه، فيتقربون إليه ليقربهم إلى الله، يعني أنهم وسائط. فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، التي فيها إبطال جميع ما يتعلقون به على غير الله جل وعلا بشيء من أنواع العبادة المفردة لله رب العالمين ذي الألوهية استحقاقا وعملا وفهما لذلك. فيريد الشيخ رحمه الله تعالى بيان أن المشركين لا يريدون بقول لا إله إلا الله أي لا مدبر ولا خالق إلا الله، لأنهم يعرفون أن ذلك حق، وإنما ينكرون معناها لا معبود حق إلا الله. وهذا الذي بدأ به المؤلف وأعاد، إنما قاله للتأكيد والرد على من يقول إننا لا نعبد الملائكة أو غيره إلا من أجل أن يقربونا إلى الله زلفا، ولسنا نعتقد أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون أمرا. ف فأتى بهذا البيان المتين والحجج القائمة الساطعة للدلالة على حقيقة دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، من هذه الكلمة أي من كلمة لا إله إلا الله، المراد من هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله معناها لا مجرد لفظها، فإنه لا يكفي فيما أريد بها، وإن كان لا بد من النطق بها عند إسلام العبد، لكن هي مقصودة لغيرها وهو العمل بما دلت عليه، هي من الوسائل لا من الغايات. فلا يكفي اللفظ بدون المعنى ولا يكفي المعنى بدون اللفظ. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك ويعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة بكلمة لا إله إلا الله هو إفراد الله بالتعلق والكفر بجميع ما يعبد من دونه كهبل ونحوه، وهذا فهم صحيح، والبراءة منه وأن يتبرأ منه. ودليل ذلك وبرهانه أنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فروا واستنكروا من إفراد الله تعالى بالعبادة وحده، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل المعبودات معبودا واحدا، فدل على أنهم عرفوا معنى لا إله إلا الله. وقالوا فيما حكاه الله عنه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالتوحيد هو الحق وهو النور، لكن عقولهم فسدت وأفسد مزاجها الشرك لأنها نشأت عليه وألفت، فصارت لا تستنكره، فصاروا كالمريض الذي إذا أتي بالشيء الحلو قال هذا مر لفساد مزاجه، ولم تنشأ عقولهم على التوحيد ولا قلوبهم فاستنكرت. فهذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى كالتي قبلها يبين فيها رحمه الله أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأن المشركين قد فهموا هذا منه وعلموا أنه ليس المراد بها مجرد لفظها، وأن المراد بها لا معبود حق إلا الله، ولهذا أنكروه مع أنهم لا ينكرون أن الله وحده هو الخلاق العظيم وهو الرزاق الكريم وهو الذي يدبر الأمور كلها. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، إذا عرفت أن جهال الكفار كأبي جهل فرعون هذه الأمة وأضرابه يعرفون ذلك، يعني يعرفون معنى لا إله إلا الله كما تقدم، فالعجب ممن يدعي الإسلام بل يدعي العلم بل يدعي الإمامة في الدين وهو لا يعرف من هذه الكلمة ما عرفه جهال الكافرين. فإن هذا يعني ادعاءه الإسلام فضلا عن العلم فضلا عن الإمامة في الدين، ويخفى عليه ذلك الذي بان وظهر لجهال الكفار، هذا في الحقيقة من أعجب العجب بل من أعظم الجهل وأفحش الخطأ. فيريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن من الناس من يدعي الإسلام ولا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، حيث يظنون أن المقصود هو التلفظ بحروفها دون معرفة معناها واعتقاد. ومن الناس من يظن أن المراد بها توحيد الربوبية، أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. ومن الناس من يفسرها بأن المراد بها إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله، وهذا التفسير باطل لم يعرفه السلف الصالح، وليس المراد به أن تتيقن بالله عز وجل وتخرج اليقين من غير، لأن هذا لا يمكن، فإن اليقين ثابت في غير الله كما قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وتيقن الأشياء الواقعة الحسية المعلومة لا ينافي التوحيد. ومن الناس من يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله، وهذا التعريف لا يصح على ظاهره، لأن هناك أشياء عبدت من دون الله تبارك وتعالى فيكون هؤلاء جميعا أجهل من الجهال الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا يعرفون من معناها ما لا يعرفه هؤلاء، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. هذا كلام المصنف الإمام رحمه الله. قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. فإن أبا جهل وأضرابه لو يعلمون أن هذا هو المراد لما تلعثموا في قولها ولا نازعوا، وكذلك لو فهموا أن المراد الربوبية لسارعوا إلى ذلك ولم ينازعوا، لكن علموا أن معناها أن يكون الإله المعبود هو الله وحده دون كل ما سواه والتبري مما سواه، وأنه لا بد من اعتقاد ذلك ووجوده في العمل، وأنها تبطل جميع ما هم عليه من دين آبائهم وأجدادهم. قال الإمام رحمه الله في بيان حال من لا يعلم معنى لا إله إلا الله، قال: يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، وهذا هو الحاذق منه. فقال رحمه الله: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظ يخطئ المعنى المراد ولا يعرفه، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، يعني أنها دلت على توحيد الربوبية. ومعلوم أن لا إله إلا الله دلت على توحيد الربوبية بالتضمن، لكن معناها الذي وضعت له مطابقة أن يكون الله وحده هو المعبود دون كل ما ومن سواه. قال الإمام رحمه الله تعالى: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. هذا رجل سوء لا خير فيه، هذا أقل ما يقال فيه. فالمصنف رحمه الله اقتصر واقتصد على أدنى ما يقال فيه، وإلا فهو يستحق أعظم. هذا رجل سوء، بل لا خير فيه بحال. إذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة وأضرابه أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، فلا جهل فوق جهل من جهل معنى هذه الكلمة التي هي أصل دين الإسلام وقاعدته وأساسه. قال الإمام رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، إذا عرفت معنى لا إله إلا الله الحقيقية وأن معناها لا معبود حق إلا الله. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الآية التي ساقها المصنف رحمه الله، وهي قوله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه الآية هل تشمل كل الشرك أم أنها خاصة بالشرك الأكبر، فمنهم من قال تشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره، ومنهم من قال إنها خاصة بالشرك الأكبر فهو الذي لا يغفره الله. وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه، فمرة قال بالقول الأول ومرة قال بالقول الثاني، وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره لا يغفر إشراكا به، فهذا المصدر المؤول نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه إلى آخر ما قال رحمه الله، إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، يعني معرفة حقيقية واصلة إلى سويداء القلب ليست مجرد دعوة باللسان، فإن مجرد دعوة اللسان من غير معرفة القلب ليست معرفة في حقيقة الأمر، وعرفت الشرك بالله وهذا من عطف العام على الخاص، وإلا فما تقدم واف في بيان حقيقة دين المرسلين وحقيقة دين المشركين. وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية وتصورته ما هو، وقد قدم لك المصنف ما يعرفك به فيما قرره من معرفة التوحيد، فإنه بالتوحيد يتبين ضده وهو الشرك. وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، يعني الذي هو التوحيد. وتقدم هذان الأمران مقررين لك في صدر هذا الكتاب، دين المرسلين ودين المشركين، هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وهذا هو الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال المصنف رحمه الله: وعرفت ما أصبح الناس فيه من الجهل بهذا، أي بمعنى هذه الكلمة، مما تقدم ذكره عند قول المصنف رحمه الله: فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة.